سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نحن في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى أبدأ الحديث مع حضراتكم عن غزوة أحد. غزوة أحد التي إذا ذكرت تجسد أمامنا النماذج الحية لحب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد التي إذا ذكرت تذكر كل المعاني الراقية والإيمانيات العالية. غزوة أحد التي إذا ذكرت تذكرنا البذل والتضحية والفداء، البذل المتفرد المتميز. يوم أن تسارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدموا دماءهم وأرواحهم هينة عليهم من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر من يشم رائحة الجنة وهو في ساحة المعركة، أنس بن النضر. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر من شعر بقلبه أنه سيكون في أول القتلى غدا في الليلة السابقة على معركة أحد، وهو يجتمع بولده وفلذة كبده جابر، يقول له: يا بني إني أراني مقتولا في أول من يقتل غدا، ويتحقق ما يشعر به، إنه عبد الله بن عمرو بن حرام. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر سادات الأنصار أصحاب الأموال الطائلة الذين خرجوا بكل ذلك لإعلاء كلمة الله عز وجل، بذلوا أموالهم وبذلوا أرواحهم ومهجهم من أجل إعلاء كلمة الله، وإذا أتته المنية وضرب وطعن وهو على مشارف الهلكة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليذهبوا ليتفقدوا أخباره فيجدونه على مشارف الموت ويبلغونه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرد ويقول: إنه لا عذر لكم، إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، وفيكم عين تطرف، إنه صاحب الثراء الفاحش، إنه التقي القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر الشباب الذين ضحوا بكل شيء في ذات الله وفي سبيل الله، مصعب بن عمير. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر أن يقدم الله عز وجل على عرسه وعلى زواجه وعلى حبيبة قلبه وعلى الدنيا كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، وذكر منهم: والذي له امرأة حسنة وفراش حسن لين ويقوم الليل. فهذا ما قام الليل بل نسي زوجته وقام إلى الله عز وجل يقاتل حتى قتل في سبيل الله، إنه حنظلة ابن أبي عامر. ماذا أقول عن هذه الغزوة العجيبة البديعة، الغزوة التي كان عدد المقاتلين ثلث الأعداء، وبرغم ذلك نكلوا بهم ونالوا منهم وفرقوا جمعهم وشتتوا شملهم وجروا أذيال الخيبة فارين، بدرجة أن النساء اللائي أخذوهن أخذوهم أو أخذنهم، النساء التي كن مع جيش الكفار من شدة التعجيل بالهرب رفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخيلهن من شدة إقبال المسلمين عليهم برغم أن هم ثلث القوة فقط. صحيح بسبب غلطة كبيرة جدا في أمر هين جدا، غلطة الرماة اتحولت المعركة بقى وضعها مختلف، لكن من غير الغلطة دي كان الوضع ازاي؟ كانوا اتهزموا، كانوا فروا. غزوة أحد التي إذا ذكرت ذكر أهمية الاعتصام بالله والاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد، لماذا غزوة أحد؟ وهذا هو عنوان حلقتنا في طليعة الحديث عن معركة أحد، غزوة أحد لماذا؟ لماذا أحبابي؟ قبل ما أقول ليه غزوة أحد دي تمت ليه وحصلت ليه وإزاي، عايزين نعرف ليه الغزوة دي تسمت بالاسم ده. بكل بداهة وبساطة، نسبة إلى الجبل، جبل أحد. جبل أحد جبل يقع شمال المدينة، جبل ارتفاعه حوالي 128 متر، ودلوقتي 121 متر بسبب عوامل التعرية. جبل أحد صخور حمراء متعدد الرؤوس، جبل طويل جدا. جبل أحد جبل يحب النبي ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. جبل أحد يحب النبي، أجل جبل أحد إذا ذكر وإذا رؤي امتلأت القلوب رقة، لأننا نتذكر يوم أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعثمان، فتزلزل الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، إن فوقك نبي أو صديق أو شهيد. نتذكر كلام النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه. صخور أحبت النبي عليه الصلاة والسلام، صخور، الصخور الجبال التي قال عنها الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا، خاشعا متصدعا من خشية الله. ايه ده؟ الجبال عموما، بس أحد مميز أنه يحب رسول الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل أحد وجنوبه جبل صغير اسمه جبل عينين. الجبل الصغير اللي لونه أصفر، هذا الجبل الصغير بينه وبين أحد وادي اسمه وادي قناة، وهذا الوادي هو مسرح المعركة وميدان المعركة. جبل عينين هو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إن هم يطلعوا عليه بقيادة عبد الله بن جبير كما سنرى، يطلعوا على الجبل، ما تنزلوش أبدا ولا تسيبوا المكان مهما حصل لغاية ما تجيلكم الأوامر. وبعد كده تسمى جبل الرماة. ده وصف المعركة ومكان المعركة، أحد وبعدين جبل عينين اللي بعد كده بقى اسمه جبل الرماة، والميدان او الوادي اللي بينهم وادي قناة، هو ده مكان المعركة. جبل احد ومنطقة المعركة تبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 5 كيلومتر او 5.5 كيلومتر كما ذكرت الكتب، مش بالقياس دلوقتي، 5.5 كيلومتر تقريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا المكان، شمال المدينة فيه جبلين، جبل أحد جبل عينين بينهم وادي، الوادي ده هو مكان المعركة، وجبل عينين الجبل الصغير هو ذا اللي النبي أمر الصحابة ان هم يرتقوه ويمطروا الأعداء بالرماح والسهام. طيب ليه بقى حصلت غزوة أحد؟ أولا حالة الحرب قائمة منذ أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم، حالة الحرب قائمة وتمت غزوات وسرايا كثيرة جدا ومعركة وغزوة أحد والحالة الحرب قائمة، الأسباب كتير. إيه اللي حصل؟ أخذوا ضربة وصفعة قوية في معركة بدر عملت لهم ربكة سياسية واقتصادية واجتماعية، ربكة سياسية اقتصادية اجتماعية. سياسية ان قدر قريش القيادة السيادي اتهز، ما عادوش خلاص، المسألة بقى وضعهم مش زي زمان. ما كانت قريش القيادية السيادية انها فوق الدنيا كلها، المعنى ده بدأ يتهز. عشان كده قريش عزمت ان هي تخوض غمار حرب اخرى. يبقى سبب سياسي، سبب اجتماعي، بعدما ضربوا واخذوا صفعة قوية احسوا على اثرها بالعار. اهل القليب، قليب بدر، صناديد قريش واشراف قريش اتقتلوا واترموا في بئر من ابار بدر. ارأيتم احباب زعلوا جدا، اتأثروا جدا وتجمعوا وقالوا لابد ان احنا نقاتل ولابد ان احنا نحارب، لدرجة ان جبير بن مطعم نادى على غلام عنده اسمه وحشي وقال له يا وحشي ان انت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة ابن عدي فانت عتيق، انت تعتق لو انك قتلت حمزة عم محمد زي ما محمد في معركة بدر قتل عمي. مسألة اجتماعية، اتأثروا جدا جدا، اتجمعوا، اتجمع عكرمة ابن ابي جهل كان طبعا لا يزال على الكفر، تجمع صفوان ابن امية، تجمع معهم ابو سفيان، ابو سفيان ابن حرب، وتجمع ايضا عبد الله ابن ابي ربيعة، تجمعوا جميعا وقالوا لابد من حرب، لابد من حرب. بعد ديني، ايوه بعد ديني، ديني، حرب دينية، حرب ضد هذا الدين، نمنع اي حد انه يدخل في هذا الدين، لان كل فرد بيضاف الى الدولة الاسلامية الناشئة ده بيزود من قوة هذه الدولة، فحرب على اساس الدين، نمنع اي حد انه يدخل في هذا الدين. وانفقوا الاموال الطائلة، تجمع الاربعة اللي قلتهم لحضراتكم، عكرمة وصفوان وابو سفيان وعبد الله بن ابي ربيعة، اتجمعوا في مجموعة كبيرة جدا وخدوا قرار، العير اللي كان بسببها معركة بدر دي هنحتجزها، نحتجزها ليه؟ عشان، وسخنوا الناس جدا جدا عشان اهلنا اللي اتقتلوا، قالوا لهم كده اهلنا اللي اتقتلوا في معركة بدر دمهم مش هيروح هدر، الاموال دي اللي له مال يتركوا يسيبوا، الف بعير ثروة بحوالي 100,000 دينار، كل الحاجات دي تفضل مطروحش المستحقيها، هنتقوى بها ونعد جيش جرار عشان نحارب محمد ونستأصل الاسلام من الوجود. سبحان الله، دايما كده اعداء الاسلام هدفهم مش ان هم يضعفوا، لا، يستأصلوا على مر العصور. والمسألة دي، المعركة دي لن تنتهي ابدا، بكل سلاح، بكل سلاح متاح. وبعدين كمان ابو سفيان ما اكتفاش بكده، ده جهز من خالص ماله، يعني اضاف من ماله، رجل صاحب مال اضاف من ماله. وفيهم نزل قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقيل نزلت هذه الآية في اللي أعدوا العدة لمعركة بدر، وقال ابن جرير الطبري لاثنين محتملين، بل هي في كل من استعمل المال في محاربة هذا الدين، وهي فعلا عامة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. خدوا بال حضراتكم الآية دي على قول ابن جرير الطبري، ونقل آيات كثيرة جدا، وده اللي بيرجحه. نقل قول سعيد بن جبير يقول نزلت في أبي سفيان ابن حرب استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش من بني كنانة فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من ماله أو من زي ما قلت العير اللي كانت بسببها حصلت معركة بدر. استأجر 2000 من الأحابيش. مين الأحابيش دول؟ الأعراب، الناس من بني من كل حتة، أجناس مختلفة، كل الناس مش بس من قريش، ده من كل حتة. جمع الأعراب كلهم والعرب كلهم اللي هم قدر يسخنهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع بهم جيشا جرارا قوامه 3000 مقاتل. أنفق على 2000 انفاق هائل، ومش كده وبس، ده لسه هنشوف ان في ناس كمان صرفت اكتر من كده كمان، صفوان بن أمية وغيره. شفتوا حبيبي في الله، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، احنا دلوقتي في واقعنا الحالي العالم بيجيش ضد الاسلام والمسلمين، حاجة مفيش فيها كلام، مفيش فيه دي كلام، ولا حد يشك في دي عنده ذرة عقل. العالم كله بيجيش، وبنلاقي برضو ما بننتصرش. بينفقون الأموال ويسخروا قنوات وإعلام وكل حاجة وما بننتصرش. أمال إيه بقى الآية؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني الأموال دي هي المسمار اللي بيحطوه في نعشهم، هم هتبقى عليهم إيه؟ حسرة، حسرة. طيب أنت حضرتك اولا ربنا عز وجل قال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، للترتيب والتعقيب والتراخي، يعني مش لازم في نفس الموقف. المعركة اللي نزلت فيها الآية دي كانت معركة أحد، وعسكريا او زي ما مشهور كان عدد القتلى في أحد من المسلمين عدد كبير جدا، 70 قتيل من المسلمين، 24 من الكفار. احنا ما بنشوفهاش بقى بنظرة عامة، طب في مشاركة، طيب نسمع المشاركة. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي اسمعك.
ايه
ايوه استاذة ايمان اتفضلي.
عايزة اشك في غزوة بدر.
نعم طيب حبيبي في الله، شفتوا حضراتكم المعركة كانت معركة أحد وما حصلش النصر إنما حصل بعد كده، يعني مش لازم يحصل مباشرة. هم أنفقوا في بدر وأنفقوا في أحد، ما حصلش النصر في معركة أحد بموازين كتب التاريخ كلها، بس هنشوف بإذن الله عز وجل قولي وجيه جدا وسنعرضه بإذن الله عز وجل في محله، بس في نهاية الكلام عن المعركة بحيث يكون الناس استوعبوا المعركة بكل جوانبها. هبين لحضراتكم ان عسكريا معركة احد دي كانت نصر ما كانتش هزيمة، ان شاء الله سنرى بإذن الله عز وجل. وده قول يحترم، قول يحترم، وان كان اكثر العلماء انها كانت هزيمة انما في على بعضها كده كانت نصر، ونشوف الكلام ده في موضعه بإذن الله عز وجل. حبيبي في الله، طيب عملوا ايه كمان؟ انفقوا نفقات هائلة. راح صفوان بن أمية لشاعر اسمه أبو عزة. أبو عزة ده كان في أسرى معركة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق سراحه من غير ما ياخد منه أي حاجة، بس اشترط عليه شرط إنه ما يستعملش لسانه في حرب الإسلام والمسلمين. هو ده، الناس بتدفع فلوس، في ناس بتقتل، انت لا هندفعك فلوس ولا هنقتلك ولا هنعمل فيك حاجة، انما شرط ان احنا نفك اسرك ان انت ما تحاربناش، ما تظهرش في الميدان ضدنا، ما تحاربش ضدنا باي شكل. فرح له صفوان بن امية وقال له، قال له ساغنيك بعد معركة، بعد المعركة دي ساغنيك، هديلك فلوس الدنيا كلها، انا هغرقك بالاموال، انا هخليك اغنى واحد في الدنيا دي، انا هنغنغك هخليك عايش ملك، بس عايزينك بقى ايه يعني تسخن الدنيا كلها على محمد وتسخن الحمية وتحرك القلوب والكلام ده كله سبحانك. طيب ولو ما حصلش، لو انت حصل انك قتلت هنعمل ايه؟ هنكفل بناتك، ما تشيلش هم، يعني عشت هتتنغنغ في الفلوس، موت هنكفل لك بناتك وعيالك، فانت شايل هم ايه؟ فخلاص مفيش مشكله. وبعدين برضو ما تنساش يا ابو عزه ان احنا في الموضوع سوا، يعني احنا اعداء برضو، يعني كلنا زي بعضنا، فخلاص المساله كده. قدر على ابو عزه وسخن برضو شاعر اخر هو مسافع ابن عبد مناف. الحرب الاعلاميه على اهل الحق دايما بيجيشوا كل طاقات موجودة ويستغلوا كل ملكات موجودة. وانا عايز يعني حبيبي في الله، انا انادي حقيقة اخواننا الاعلاميين في القنوات كلها ان يراعوا المهنية الاعلامية، والا ينقلوا اي خبر الا بعد تطبيق اللي درسوه في الاعلام في نقل الاخبار. يعني مثلا اي حدث في الدنيا بيشوفوه، اي مصيبة شافوا فيها شخص ملتحي بقت دي السلفية. تخيلوا حبيبي في الله، طب من قال لك ان ده اصلا سلفي؟ يعني مع احترامي يعني، وبعدين انتوا اصلا فاهمين موضوع السلفية ده غلط. يعني اي بني ادم ملتحي هو ده السلفية؟ السلفية هي ان تؤمن بالله وأن تؤمن برسوله وإنك تكون مؤمن بالصحابة وبتأخذ العلم من الصحابة، هو ده الكلام. فأنت حضرتك معترض على إيه؟ أنا عايز أعرف إيه وجه اعتراضك؟ واحد بقى ملتحي مش ملتحي بغض النظر عن كل ده، أي واحد على المنهج ده هو ده المنهج السلفي. المنهج السلفي مش جماعة ولا ناس لها متحدث رسمي يشملها كلها. صحيح في بعض البلاد زي اسكندرية مثلا عملوا متحدث رسمي ليهم. فاحنا دلوقتي اي حاجة في اي قانون في اي اعلام في الدنيا قبل ما تنسب حاجة لاي حد، هل هم اعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الحدث؟ احنا بنسمع الكلام ده وكل الدنيا بتقوله، القنوات الاخبارية كلها لما تتكلم عن خبر ما تنسبوش لاي حد الا ما يعلنوا المسؤولية. فدلوقتي الناس بقى بتتهم على اي اساس؟ ورجل يعني سبحان الله، بعض الناس انا طبعا لا يمكن اذكر يعني لا اشهر باحد، انما رجل شيبة، رجل يعني كبير في السن جدا وبيكذب. انا مستغرب تكذب وبرضه انت عارف ان قضية قطع الودن دي اعلن القضاء ان السلفية براء منها، وعارف كويس جدا ان كل الاحداث اللي بتحصل دي هم براء منها وهم ناس عمرهم ما عملوا الكلام ده، وبرغم ذلك تفتري وتظلم. انتوا عارفين انا خايف من ايه؟ خايف ان لو كوريا الجنوبية ضربت كوريا الشمالية ما يقولوش ده كوريا الجنوبية هي اللي ضربت، هيقولوا السلفيين هم اللي ضربوا كوريا الشمالية. صار اي مصيبة تحصل في الدنيا بتلصق لهؤلاء. لو واحد مش مسلم ودقنه طولت شوية وظهر في مصيبة يقول السلفية وهو اصلا مش مسلم اساسا. ففين المهنية الإعلامية؟ أنا بس عايز الناس تتحرى الدقة في مهنتها وتحرى الدقة في نقل الأخبار. يعني أنا أعجبتني طالعت كام قناة كده في الآونة الأخيرة فلقيت مذيع قناة من القنوات اللي بتصل عليه بيقول السلفية والسلف، فقال له أعجبني هذا جدا، قال له يا سيدي هل عندك دلائل أن السلفيين هم الذين فعلوا هذا الحدث اللي هو في حادث إمبابة الأخير ده في يوم ما حصل؟ قال له عندك دلائل؟ الراجل اتلخبط ما عرفش يتكلم، مفيش دلائل، كلها ظنون كلها أوهام. فكيف تلصق بتيار هذه التهمة بدون بينة وبدون دليل؟ ثم من يمثل؟ أي واحد في الدنيا يعني حضرتك لو واحد دلوقتي نسي يحلق لحيته بقى خلاص سلفي؟ كتير من الناس مربي لحيته وما بيصليش أساسا، بس مش مربيها تربية عفيها يعني سايبها مبطانة كده ما بيصليش، عاملها مثلا دقت روشنة دقت يعني منظرة، إنما مش تدين مش التزام. مش معنى كده انك تشوف دي وتشوف مثلا بيعمل تصرف مش كويس يبقى هم دول. حبيبي في الله اخواني اخواتي الاعلاميين في كل مكان المسلمين في كل مكان، عايز حضراتكم نراعي ان نتقي الله عز وجل في الصاق التهم بالاخرين بلا بينة وبلا دليل. شفتوا حبيبي دايما كده الحرب الاعلامية وبيكون لها صدى، بس في النهاية لا يغلب ولا ينتصر الا الحق باذن الله عز وجل. فهنا حبيبي في الله اشتدوا باستعمال كل الأسلحة وقلبوا كل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، سبب زي ما قلت سبب سياسي سبب اجتماعي سبب ديني، هناك سبب آخر اقتصادي. أبو سفيان غزوة السويق لو فاكرين قلتها في الحلقة الماضية، لما راح في أسلوب قرصانة كده في جنح الليل وفي جنح الظلام ودخل، وبعدين وهو خارج من المدينة بالليل حرق بستان من النخيل وقتل 2 من المسلمين، سمع النبي عليه الصلاة والسلام به فلاحقه، فعشان يخفف ألقى شيئا من الطعام اسمه السويق وهو مطحون الشعير والقمح، وأطلق كثير من الطعام ومش زعلان على الطعام اللي فقده، وزاد ذلك بالله سرية زيد بن حارثة التي فقدوا فيها كل شيء في الرحلة إلى الشام على غرار الرحلة التي كانت سبب غزوة بدر، فتأثروا جدا جدا. يبقى عندنا سبب اقتصادي الخسارة اللي حصلت والتهديد المستمر اللي لسه، لأن أي حد هنقعد بقى هم قالوا كده هنقعد لغاية إمتى؟ خايفين على تجارتنا وخايفين على اقتصادنا، احنا عايزين نعمل ضربة قاضية نرتاح من القصة دي. يبقى سبب اقتصادي سبب سياسي سبب اجتماعي، سبب اخر هو سبب ديني. طيب جيش قريش عدده قد ايه؟ عدده 3000 مقاتل اتجمعوا من قريش وحلفاء قريش والاحابيش الاعراب اللي هم الاخرين غير قريش يعني، واستصحبوا في هذه المعركة أيضا النساء. ليه؟ معروف استصحاب النساء يكون سبب قوي جدا جدا أن الجنود يستبسلوا في المعركة. استصحبوا مين؟ استصحبوا هند بنت عتبة زوجها أبو سفيان خدها معاه، أم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة بن أبي جهل خدها معاه، أيضا فاطمة بنت الوليد بن المغيرة خرجت مع زوجها، برزة بنت مسعود خرجت مع زوجها، أيضا خناس بنت مالك أم مصعب بن عمير، سبحانك ربي أم خارجة في معركة أحد اللي قتل فيها، دلالة على إن الولاء الأول للدين، الولاء الأول لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، دول أعز علينا مش من أهلنا ده من نفسنا. وتجسد ذلك في الصحابة الكرام لما فضيت الثغرة والتف الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام يفدونه بروحهم بأرواحهم ودمائهم. أجل أحبابي القيادة العليا كانت بقيادة أبي سفيان، قيادة الفرسان كانت بقيادة خالد بن الوليد، جيش منظم جيش مرتب جيش مرعب جيش جرار يواصل زحفه تجاه المدينة. طيب طارت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصلت الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع هذه المعلومات العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا زي ما قلت لحضراتكم وأشرت سابقا أن العباس المشهور أنه أسلم في عام الفتح، لكن قيل أنه أسلم قبل غزوة بدر لكنه لم يهاجر. وذكر ابن عبد البر أنه النبي عليه الصلاة والسلام أمره أنه يمكث في مكة، فأرسل رسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول الذي أرسله المسافة اللي هي 500 كيلومتر من مكة للمدينة أطاعها رسول العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام في 3 ليال فقط، هو كان أي بني آدم يقطعها من 5 لـ7، ما تقلش عن 5، إنما العادة 7 ليالي، ده قطعها في 3 ليالي لأنه وصاه بشدة العباس إنه على السرعة يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصل رسول العباس للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالمسجد، نادى أبي بن كعب فقرأ عليه الرسالة واستكتمه الخبر. وكان سعد بن الربيع، عشان تعرفهم قرب سعد بن الربيع من النبي عليه الصلاة والسلام، كان حاضر واستكتمه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استدعاه، استكتمه الخبر. لكن زوجة سعد بن الربيع سمعت ما قاله لزوجها وأخبره بذلك، لأن الخبر بحيث لو انتشر يبقى هو مش مسؤول، بيغلي مسؤوليته. أجل أحبابي، فأنا عايز بس أبين قرب سعد بن الربيع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ حالة الطوارئ القصوى. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، أعلنت حالة الطوارئ القصوى في المدينة كلها، ما في رجل في المدينة إلا ويحمل معه السلاح لا يفارقه حتى في الصلاة. تخيلوا حالة طوارئ قصوى. واجتمع مجموعة من الأنصار، سعد بن معاذ وسيد بن الحضير، سعد بن عبادة، ومجموعة لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فلا يبرح باب المسجد ولا غرفة أمام غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ليحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حال الطوارئ، الناس كلها شايلة السلاح، بيت النبي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في دوريات دائمة لحماية النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا دوريات على مداخل ومخارج المدينة، دوريات أخرى أيضا بتتحرك داخل المدينة لاكتشاف أي تحركات للعدو، على أحدا يتسلل ليلا أو في حين غفلة فيدخل المدينة. حال الطوارئ قصوى أعلنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيش المكي يقترب أكثر وأكثر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى الأبواء، المكان الذي دفنت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم، أشارت هند بنت عتبة أن ينبش قبر أم النبي عليه الصلاة والسلام لإغاظة النبي، لكنهم قالوا لا، لأن هذا فيه من المفسدة ما فيه، ورفضوا هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام الجيش واقترب، النبي عليه الصلاة والسلام عقد مجلس استشاري عسكري أعلى وجمع الصحابة وجعل يستشير الصحابة الكرام بعد أن أخبرهم برؤيا رآها صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح، ورأى سيفه في ذبابته وفي سنه سلمة، ورأى أنه لبس درعا، فأول النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضا من أصحابه سيقتل في هذه المعركة، وأن السلمة التي والثغرة والشرخ والقطع الذي أحدث في سن سيفه أنه رجل من خاصة أهل بيته سيقتل، ومعلوم أن الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدرع التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام هي المدينة، فهي حصن حصين تحصن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قعد النبي عليه الصلاة والسلام وقص على المجلس لاستشاري الرؤية التي رآها واستشارهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه. وكان رأي النبي أن يمكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مستعدا للحرب، فإذا أتى الكفار، جيش الكفار وجيش المشركين، يحاصر المدينة. والمدينة صارت في هذا الوقت كانت عبارة وكأنها قلعة حصينة، فهم يحاصروا المدينة، فإذا أرادوا أن يباغتون في المدينة قاتلناهم على الأزقة وقاتلتهم النساء معنا من أسطح المنازل، فيصير بهذا عدد المسلمين الذين يقاتلوا عدد متضاعف. وأن الجنود لما يستشعروا خطورة الموقف نسائهم وأطفالهم سيستبسلون أكثر ويبذلون في المعركة أكثر، ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أصلا هم توقع غزوهم للمدينة ضعيف، لأن هم من أجناس ومن قبائل شتى، مش هيتحملوا القعدة في الميدان أو في الوادي، وادي قناة زي ما قلت لحضراتكم، في حصار المدينة مش هيتحملوا القعدة، فلا يمر عليهم وقت إلا ويختلفوا، يقع بينهم الخلاف والشتات والفرقة. فده كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام، ووافقه على ذلك عبد الله بن أبي بن سلول على أساس أنه من أكابر قبيلة الخزرج، وعرض هذا القول وقال به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عرض المشورة، ومفهوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مشورة، معنى المشورة أن ده ما فيش فيه نص نزل ولا فيه شرع نزل، فدي مشورة لكل إنسان أن يقول بقوله، وهذا المبدأ العظيم جدا، دايما المشورة لا تأتي إلا بالخير، المشورة يتبين الإنسان دائما فيها الخير، سواء كان الخير عند من يطرح قوله أو عند من يشير عليه، فهيتضح أمامه الخير، نسبة اتضاح الخير أمامه أقوى بكثير من إنه ياخذ القرار ده لوحده. فالنبي عرض الأمر للمشورة، إيه رأيكم؟ فقام مجموعة كبيرة من الصحابة المتحمسين اللي كانوا يشتاقوا للقاء العدو، منهم أنس بن النضر وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم، كنا نتمنى هذا اليوم يا رسول الله، وندعو الله فقد ساقه الله إلينا، اخرج إلى أعدائنا لا يرون أن قد جبنا عنهم، هيفكروا نحن يعني خايفين منهم، لا يرون أن قد جبنا عنهم. وقام حمزة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب، شايفين بقى أسد، أسد فعلا، والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ليه؟ شاف الصحابة دول استكبروا قوي ان الكفار دول يأتون ليحاصروا المسلمين، حاجة ما كانوش يحلموا بيها انهم يحصرونا، ده حاجة ازاي ينالوا شرف الحصار، وبعدين ماذا لو طال الامر ودخلوا المدينة، احنا نستنى ليه؟ ده كان رأي كتير جدا جدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي عن رأيه إلى رأي الأغلبية، سبحان الله العظيم. وأنا عايز أقول حبيبي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الصحابة في موقف المسؤولية عشان يفكروا في المشكلة ويحاولوا يحلوها بجد، فبدأت الآراء تخرج. خدوا بالكم، أنت حضرتك وضعت أمر للمشورة، لو حد قال كلام ما عجبكش تعمل ايه؟ الفاشل هو اللي زمجر ويقول له انت ازاي تقول الكلام ده، ما كنتش اتوقع ان رأيك فاسد كده، دي مش مشورة، المشورة ان كل انسان يقال رأيه ويحترم كل رأي ولا يقبل في النهاية الا الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة وطرحوا آراءهم ما سفه النبي رأي احد، وما اعترض النبي على أحد، وما نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحب رأي نظر فيها دنيا أو استقلال. فالكلام طالما طرح الأمر المشورة يحترم كل قول يقال وكل رأي يطرح، غير أنه هذه الآراء غير ملزمة، وإذا ظهر الحق، وهذه فائدة المشورة، في قول الذين قالوا وعرضوا وطرحوا، فالذي عرض الأمر للمشورة عليه أن يأخذ بمشورتهم وأن يأخذ بالحق الذي رآه. نزل النبي على قول الأغلبية، قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. آمن النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بيته وأبو بكر وعمر، ولبس النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرب، ولبس النبي عليه الصلاة والسلام درعين لهذه الحرب، والصحابة قاعدين جوه قاعدين بره مستنيين خروج النبي عليه الصلاة والسلام، اتكلموا مع بعض، قالوا: يبدو ان احنا اكرهنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي رأيه انه ما نخرجش، فازاي احنا نعمل كده؟ فاول ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام قدموا جميعا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا ان نخالفك، فاصنع ما شئت يا رسول الله، ان احببت ان تمكث بالمدينة فامكث يا رسول الله. الحس السياسي عند الصحابة على قمة الرقي، ان لما حسوا بس انهم اثروا على قول القائد، انت القائد، انت اللي تسوس، انت اللي تقود، مش عايزين كلامك يتأثر بقولنا، احنا حاسين ان احنا اكرهناك وده مش حقنا. وهو كده اللي بيقول رأي ينبغي عليه ان يقتنع ان رأيه هذا غير ملزم، وما يزعلش لما اللي قدامه ما ياخدش برأيه، لأن مش معنى أن أنا أقول رأيي أن رأيي ملزم، أنا ما يعنينيش أن قولي ينفذ، أنا اللي يعنيني أن الحق هو الذي ينفذ. ودي التربية العالية التي رب النبي عليه الصلاة والسلام عليه أصحابه. فبماذا رد النبي عليه الصلاة والسلام؟ رد غاية في التربوية، رد مش ممكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. خلاص أنا لبست لبس الحرب، لا ما يعني الدرع لبس الحرب، أنا لن أدع ذلك حتى يقضي الله بيني وبين عدوي. اللي هو إيه بقى الدرس المهم؟ إن القائد طالما عزم، طالما أخذ قرارا، ينبغي ألا يتراجع عن هذا القرار إلا إن بان له خطأه، لألا يتزعزع قدره عند من تحته، ودي قضية خطيرة، ولألا يظهر في صورة المتردد، والتردد يأتي بالشر كله. أجل أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرتب جيشه ترتيب قوي جدا، واستعرض النبي عليه الصلاة والسلام جيشه، حصلت مشاكل كبيرة قبل اللقاء، مشكلة خطيرة جدا جدا قبل اللقاء، والجيشان يتراءان. هنشوف ازاي مرت المشكلة دي، وازاي تعامل معها الصحابة، وازاي تعامل معها النبي عليه الصلاة والسلام، وايه الخطة اللي حطها النبي عليه الصلاة والسلام للمعركة، وسير الخطة دي كيف كان. ان شاء الله بإذن الله الكلام ده كله بإذن الله في الحلقة المقبلة. أحبتي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا،
نتلو القرآن وتسمعنا،
نحكي عن قوم